والآن مع الشريط
التاسع والثمانون.
متى وجد الزيادة مع المذهب المعتمد عندهم؟ قالوا والحكم لمن رفع. ومتى وجدوه العكس؟ قالوا هذه زيادة شاذة والصواب ليس بالمرفوع. وهكذا قال الإمام رحمه الله ذكر أقواله. قال قيل الحكم فإن الحكم للرفع والوصل، وقيل للوقف والإرسال، وقيل يعتبر الأحفظ، وقيل الأكثر. والصحيح الأول. شو يعني الأول؟ لمن رفع أو لمن؟ هذا ليس بالصحيح على الإطلاق. لا يوجد قاعدة في تقديم الوصل أو تقديم الرفع، وإنما العبرة بالقرائن. العبرة بالقرائن، والقرائن كما قلنا تتركب على محورين: العدد والضبط والحفظ. العدد والضبط والحفظ. 20 رفعوا حديث، وقفوا حديث، وواحد في حفظه شيء رفعه نقبل الرافع بإطلاق. هكذا ما قال بها هذا أحد من أهل الصنعة ممن مارس هذه الصنعة. فالعبرة بالقرائن التي تدور على محورين اثنين: العدد، فتخطئ العدد القليل مقدم على تخطئ العدد الكبير، وتخطئ من في حفظه شيء مقدم على تخطئ الحافظ الثقة الضابط. ولذا لا يوجد كلام بإطلاق. وهذه وهذا صنيع الإمام البخاري، وصنيع الإمام مسلم، وصنيع الإمام أحمد، وصنيع الإمام الكبار، وصنيع الإمام أبي زرعة وأبو حاتم، وصنيع أئمة العلل. وفصل في هذه المسألة تفصيلا حسنا جدا، وذكر أمثلة عن هؤلاء الأئمة الكبار. الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح ذكر أمثلة وذكر أشياء. هنا قدم الوقت، وهنا يقدم الرفع، هنا الوصل، هنا الإرسال، وهكذا. والقارئ علل أبي حاتم، وأبو حاتم نقل علل الحديث عن أبيه، عن أبو حاتم الرازي وعن أبي زرعة. يجد هذا ظاهرا جليا، والله تعالى أعلم. بذا نكون قد فرغنا من شرح هذا الحديث. الاسناد الثاني، نسمع الاسناد الثاني. قالوا حدثنا عثمان بن شيبة، حدثنا جرير حا، وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرب قالا. من هم قالا؟ قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا. لماذا قال جميعا ولم يقل كلاهما؟ اولا سبقت قالا. المراد جميعا من هم؟ جرير وعيسى ابن يونس. اقل الجمع اثنان، العبارة السابقة اثنان. فاراد ان يميز، ان يجعلك تميز بين قالا والضمير يعود على اسحاق وعلي، وبين جميعا. وقد جرير بعد الخسر، ذكر جرير 40 بعد قالا، فيريد ان يرجعك الى الاسناد الاول، والا ينفرج بهما في الشيخين المتقدمين. وهذا امر يعني لغة صحيح ولا مندوحة فيه ولا حرج. فإن أقل الجمع كما هو معلوم عند سائر الأصوليين إنما هو إثنان. أعطيه أسئلة يا أبا أنس. الأسئلة التي وصلتني في الدروس الماضية كثيرة جدا، وتحتاج إلى أكثر من 10 مجالس، وأحاول إن شاء الله تعالى كل خميس بعد خميس أجيب على الأسئلة، وأرجو أن نقلل الأسئلة الآن حتى نفرغ ما عندنا من الأسئلة، ثم نستقبل الأسئلة مرة أخرى. ما الفرق بين روينا وروينا؟ قلنا إذا كان لك إسناد إلى من تذكره تقول روينا في الجامع لإمام الترمذي، روينا في المسند الصحيح لإمام مسلم. إذا كان لك إسناد لمسلم. أما إذا لم يكن لك إسناد تقول روينا ولا تقول روينا. نفس الكتاب الذي قرأت علينا ترجمة الشيخ عبد العزيز ابن باز منه. الشيخ عبد العزيز حفظه الله كتب عنه كتب كثيرة، ويوجد فتاوى الشيخ عبد العزيز في حوالي 20 صفحة ترجمة للشيخ. وأما أنا فقد قرأت من كتاب لوامع المكتوفين. شهر من خلصب هل تعطيه من جهة شفته أم من جهته مثل السرقة؟ فإذا قلت من جهة شفته فقد جدت الزهد ذكره في كتابه الرواية المتكلم فيه من مريض بالرد فأرجو الجواب. قصة ان الإمام ان شهر من خلصب سرق خريطة وقال فيه أشعار هذه كلمة عليه وأنا بينت كذبها لله الحمد في كتابي قصة تفلت. أما حال شهر فشيخنا يحسنه في متابعات الشوارع ووجدت غير واحد من الأقدمين كالزيلعي وابن حجر يحسنونه في غير الشواهد المتابعات والمسألة تقبل هذا وذاك. ماذا يقال لرجل أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا مشاهد النبي؟ هل يقال له تابعي أم صحابي؟ مثل أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل ها من أسلم في حياة رسول الله ولم يره فهو ليس بصحابي. من أسلم في حياة رسول الله ولم يره فهو ليس بصحابي وإنما هذا يسمى مخبرا. وهم القسم الثالث من الإصابة. الإصابة قام على أربع أقسام. من ثبتت صحبته باليقين القسم الأول كل حرف جعله أربع أقسام. ومن ثبتت صحبته بحديث ضعيف أو بوجه ضعيف ثم المخبرمون ثم من ذكر وعدة الصحابة وهمه وخطأه فهذا مخبرم ويعامل بحيث الرواية معاملة التابعين. حكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه هل ممكن؟ ممكن. رجل رأى بعينيه رسول الله ولم يتحمل لصغر سنه ولد صغير حمله إلا للنبي رآه فما فهم النبي صلى الله عليه وسلم فما فهم شيء من رسول الله ما سمع ما بلغ فهذا كيف يعامل؟ قال من الذهبي وغيره هذا يعامل من حيث الرؤية معاملة الصحابي ومن حيث الرواية يعامل معاملة التابعي. الله أعلم. رجل قادر على إنكار المنكر بلسانه واكتفى بقلبه هل هذا جائز؟ على حسب القواعد المذكورة آنفا دروس الأولى إذا غلب على ظنه أن المنكر سيزول وقصر أثم وإن غلب على ظنه أن المنكر سيقل وأمسك يأثم. وقلنا المنكر خمس درجات. الأولى أن يغلب على ظنك أن المنكر سيزول فواجب عليك إزالته. الثاني أن يغلب على ظنك أن المنكر سيقل فواجب عليك الإنكار. الثالث أن يغلب على ظنك أن المنكر سيزول وسيحل محله منكر مثله وهذه في مشروعيتها نظر. والرابع أن يغلب على ظنك أن المنكر لا يزول وأنك لا تتأذى ولا ترتب عليه منكر أيضا فهذا مسنون لأن فيه إعمال لظهائر شرائع الإسلام وإنكار على الفسقة. والخامس أن يغلب على ظنك أنه سيترتب على هذا المنكر منكر مثله فهذا الإنكار حرام أو منكر أكبر منه فهذا الإنكار حرام. هذا الإنكار حرام ولا يجوز والله أعلم. السبب في اختلاف أبواب شرح الإمام النووي للمسند الصحيح إلى مسلم من مطبوعة إلى أخرى الخطأ عند المستاف الأصول أو عند الطابعين. لكن الناظر في صحيح مسلم شرح مثلا القرطبي وشرح القاضي عياض وشرح النووي يجد الأبواب مختلفة وكل هذا يدلل على أن الإمام مسلم أفضل ما وضع هذه الأبواب وإنما وضعها الشراح. فكل شرح مسلم وضع أبوابا تناسبه. فاختلاف الطبعات إما رجاء من النسخة من الطالع أو من الناسخ الأصلي للنسخة الخطية الذي اعتمد عليها الناسخ. ما السبب في إكثار الإمام مالك من البلاغات في موطئه وما حكم هذه البلاغات التي هي متصلة من قطعة؟ البلاغات الأصل فيها ما لم يجد من وصلها أنها ضعيفة. والإمام مالك أكثر ذكر بعض الأحاديث بعض الأثار بلاغات في بعض النسخ في بعض الروايات وفي بعض الروايات وصلها. إنسان قد ينشط للوصل أحيانا وقد لا ينشط وأحيانا صح ما في هذا البلاغ ولكن في الإسناد الذي حدثه راوي في ضعف وقد وصل ابن عبد البر في كتابه التمهيد جميع بلاغات مالك. مالك الموطا بيقول بلغني عن ابي هريره ان رسول الله قال, يعني بالاسلام البلاغات. فوصل ابن عبد البر جميع البلاغات التي عند مالك الموطا باستثناء اربعه من البلاغات لم يجد من وصلها. وجاء ابن الصلاح فوصلها في رساله صغيره طبعت في المغرب من قريب. ونكمل ان شاء الله الاجابه في الدرس بعد القادم. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, نسمع حديث الباب ثم نعلق على نسات الاسناد ان شاء الله.
قال الامام مسلم رحمه الله, حدثني شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الاخبل عن ابي وائل عن حذيفة انه بلغه ان رجلا ينم الحديث, فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام.
هذا الحديث لحذيفة رضي الله تعالى عنه, وسبب إراده له أنه سمع رجلا ينم الحديث أي ينقله, وجاء ذلك مفصلا في الرواية التي تلي هذه الرواية. لماذا قال مسلم وهو ابن ميمون عن مهدي؟ لماذا قال وهو ابن ميمون؟ ولماذا لم يقل قال حدثنا مهدي بن ميمون؟ لماذا هذه وهي؟ لأنها من كيسه, من كيس مسلم, لأن شيخيه شيبان وعبد الله بن محمد الضبعي لم ينسبا المهدي هذا, وإنما هو يريد أن يعرفك مسلم, وهذا من دقته على نحو ما بينا في مواطن عديدة. وقلنا ساق مسلم شيخه البخاري في هذه الميزة والخصيصة. أما واصل فهو ابن حيان الأحدب, وأما أبو وائل فهو شقيق ابن سلمة وهو المختص بابن مسعود, كثير الرواية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه, ويروي أيضا عن حذيفة وعن غيره ما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع حديث ثاني.
قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير, فكنا جلوسا في المسجد, فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير, قال فجاء حتى جلس إلينا, فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قد تاب.
إذن ظهر في هذه الرواية أو في هذا الطريق تفصيل إلى أنه كان رجل ينقل الحديث, وكان يجلس في مجلس حذيفة, والأمير الذي أبهم في هذا الحديث هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه, كما وقع التصريح به في صحيح الإمام البخاري, فأخرج البخاري في صحيحه برقم 6056 قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضيل بن دكين, حدثنا سفيان وهو الثوري, حدثنا منصور به, وقال كان ينقل الحديث إلى عثمان. فالأمير الذي أبهم هو عثمان رضي الله تعالى عنه. حتى نقل الحديث إلى أمير المؤمنين على سبيل الإضرار والإفساد حرام، وفيه تهديد ووعيد بالحرمان من الجنة، نسأل الله العفو والعافية. أما علي بن حجر السعدي فشيخ مسلم المشهور صاحب الصحيفة، وهذا الحديث ليس في صحيفته لأن صحيفته مختصة بأحاديث إسماعيل بن جعفر، وشيخه هنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور هو ابن المعتمر السلمي، وإبراهيم هو ابن يزيد النسعي، وهمام هو ابن الحارث كما ورد. في الحديث الأول قال حذيفة قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي الحديث الثاني قال لا يدخل الجنة قتاف. والنم أصل النم في اللغة من الهمس والحركة، وأصل القط يقول العرب تقطفت الحديث، أي إذا تسمعته، وتقطفت الشيء أي إذا جمعته. والفرق بين القطاف والنمام أن النمام يسمع بأذنه، والقطاف يتسمع الأخبار وينقلها، ولا يكون قد سمع هو بنفسه بأذنه. وكلاهما وقع الوعيد في حقهما، من سمع ونقل الإفساد أو من تسمع الأخبار ولم يسمع مباشرة من صاحب الخبر ونقلها للإفساد، فهذا أيضا مهدد بأن يدخل النار، إذ لازم عدم دخول الجنة دخول النار، ولكنه لا يخلد فيها على مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة كما هو معلوم. نأتي بالطريق الثالث.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مكر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات.
هذا طريق آخر، وقال مسلم واللفظ له، وهذا دلالة على دقته على ما ذكرنا. وابن مسر هو علي بن مسر القرشي الكوفي قاضي الموصل، أصله من الكوفة. والأعمش وسليمان بن مهران وإبراهيم والنفعي، وإسناد هذا الإسناد رجاله كوفيون من أوله إلى آخره، حتى حذيفة رضي الله تعالى عنه من أهل الكوفة، ترجمه مسلم في كتابه الطبقات ضمن الكوفيين. نعم خرج من الكوفة ونزل المدائن، لكن هذا النزول الطارئ لا يمنع أن يكون كوفيا. نسمع الشرح الآن وتبويب الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان غلظ تحريم النميمة، في رواية لا يدخل الجنة نمام، وفي أخرى قتات، وهو مثل الأول، فالقتات هو النمام، وهو بفتح القاف وتشديد التاء المثناة من فوق. قال الجوهري وغيره يقال نم الحديث ينمه وينمه بكسر النون وضمها نما، والرجل نمام ونم، وقته يقته بضم القاف قتا.
قوله لا فرق بينهما أو ما معناه وهو مثل الأول في القتات هو النمام، في الحقيقة هنا لتفرق، والفرق هو الذي ذكرناه. والراجح عند اللغويين أنه لا ترادف في اللغة، الراجح عند أهل اللغة أنه لا ترادف، لكن قد تكون بين الأسماء خصوص وعموم. وبوب وصنف في هذا الباب غير واحد من أهل العلم أحسنهم وأجمعهم أبو هلال العسكري في كتابه الفروق في اللغة، فرق بين المعاني المتشابهة، واعتنى بذلك الإمام القرطبي في تفسيره عناية خاصة، وكذا الإمام ابن القيم في كثير من كتبه، وجمع الشيخ بكر أبو زيد في كتابه التقريب هذه الفروق في باب خاص. فهنالك فرق بين النمام والقساط، وهل هنالك فرق بين النمام والمغتاب؟ ما الفرق بين النميمة والغيبة؟ بينهما خصوص وعموم، والخصوص والعموم الذي بينهم وجيه. النميمة نقل حال الشخص بغيره على جهة الإفساد بغير رضاه، سواء كان بعلمه أم بغير علمه، هذا النمام تنقل على جهة الإفساد. والغيرة ليس على جهة الإفساد، وإنما الغيرة ذكره في غيبته بما لا يرضيه، فامتازت النميمة بقصد الإفساد والإيذاء، ولا يشترط ذلك في الغيبة، وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه، الغيبة في غيبة المقول فيه، والنميمة لا يلزم أن تكون في غيبته، والنميمة للإفساد، والغيبة لا يلزم أن يكون النقل بالإفساد، واشترطا في عدا ذلك. ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبا، والله تعالى أعلم. نسمع فتمة الشرح.
قال العلماء: النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء:
الغزالي بتشديد الزاي هو الصواب، وإن كان الشائع على ألسنة الناس وطلبة العلم الغزالي بتخفيف الزاي. والكلام المذكور في الإحياء، والإحياء كتاب مشهور جدا، والكلام فيه وحوله كثير، واعتنى به العلماء عناية عجيبة بانفراده بأشياء كثيرة، وأحسن من اعتنى به مقوما شيخ الإسلام ابن تيمية. وكم بودي لو أن كتب الغزالي والحارث المحاسبي تطبع بتعليقات شيخ الإسلام، وما أكثر تعليقات شيخ الإسلام عليها. لو أن جادا مشمرا من طلبة العلم جرد كتب شيخ الإسلام ابن القيم وأنزل تعليقاتهم على الإحياء، مثل كتاب الإحياء لم يموت، لأن خلفه من يروج له، وفيه أشياء حسنة، ويكثر العلماء من النقل عنه، وعلى رأسه النووي في غير موطن من كتابنا الذي نقرأه. فمثل هذه الكتب تحتاج إلى محررين مدققين. الغزالي في كتبه الأحاديث الضعيفة والموضوع الكثيرة، واعتنى بهذا جمع، وطبع عمل اثنين أشهرهما وأحسنهما وأجمعهما عمل العراقي المغني، والغزالي لا يعتمد على أحاديثه لا في الإحياء ولا في غيره، ليس جضاءته في الحديث مزجة، ومات رحمه الله وصحيح البخاري على صدره، وكان يعرف ذلك من نفسه، وكان يقول جضاءته في الحديث مزجة، وأتي من النقل عن أبي طالب في قوس القلوب، نقل جنة عند أبي طالب في قوس القلوب. وكتاب الإحياء فيه خرافات، وجد في عصر انتشرت فيه الخرافات، وفيه أشياء فاسدة في العقيدة، ومع هذا فله لفتات حسنة. ولذا اختصره ابن الجوزي من هذه القاصدي، واختصر اختصار ابن الجوزي ابن قدام النقد في صاحب المغني في مختصر من هذه القاصدي، فمختصر منهج القاصدين هو مختصر الإحياء، وهنالك اختصار حسن لبعث به لجمال الدين القاسمي رحمه الله اسمه موعظة المتقين في اختصار فعل الدين. فالإحياء محذر منه، ولا ننصح بقراءته إلا لطالب علم متمكن يعرف الصحيح من الضعيف والسليم من الرديء والسنة من البدعة والضلال من الهداية. نسأل الله عز وجل أن نكون من هذا الصدر، أن نكون من الذين يعرفون ومن الذين يميزون. نسمع كلام نقل النووي عن الغزالي، وهذا النقل في الحقيقة برمته وبالحرف موجود في إكمال المعلم القاضي عياض في كلام القاضي عياض، ولكن فيما بعد سيذكر نقلا عن قاضي عياض النووي رحمه الله. اسمع.
قال النووي: قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء: اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول فلان يتكلم فيك بكذا. قال: وليست النميمة مخصوصة بهذا، بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالنكاية أو بالرمز أو بالإيماء.
وسواء كان
الكشف،
نعم اقرأ،
وسواء كان الكشف بالنكاية أو
بالكناية.
نعم.
وسواء كان الكشف بالكناية. نعم.
وسواء كان الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإيماء، فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. قال: وكل من حملت إليه نميمة وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا، فعليه ستة أمور: الأول أن لا يصدقه لأن النمام فاسق، الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله، الثالث أن يبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض من أبغضه الله تعالى، الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب السوء، الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك، السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا فيصير به نماما ويكون آتيا ما نهى عنه. هذا آخر كلام الغزالي رحمه الله.
هذه الأمور الستة ينبغي أن نفهمها وأن نعيها وينبغي أن نحرص عليها، ولا سيما إن كنا طلبة علم فإن التثبت قد نسف في نقل الأخبار، ولا سيما عن طلبة العلم والمشايخ، ونبهنا على هذا أكثر من مرة. ومن اللطيف ما ذكر المزي وغيره في ترجمة القاضي إياس، وذكرني قول نقل النووي عن الغزالي لما قال: